بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نأتي الآن باستعراض بعض العلامات المحتومة وما يتيسر به الوقت والبحث إن شاء الله تعالى. أولى هذه العلامات المحتومة هو السفياني، لقول الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه قال: يا ابن رسول الله، أرجو أن لا يكون سفياني وأن يكون المهدي عليه السلام. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا والله، السفياني من المحتوم والمهدي من المحتوم. يعني لا بد أن يكون هناك مزامنا ومرافقا لظهور الإمام المهدي عليه السلام السفياني، بكون السفياني يتجلى فيه أبشع أنواع الظلم والجور. وكما هو معروف أن الإمام عليه السلام لا يظهر إلا على ظلم وجور قد عم الأرض، فإذا ظهور السفياني وخروجه يمثل أقصى غايات الظلم، وربما يتساءل بعضنا عن أن التاريخ يشهد بوقائع من الظلم والقتل لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ما لا يعد ولا يحصى. ألا يمثل ما ظهر على يد بني أمية من القتل والتنكيل بشيعة أهل البيت وبأئمة أهل البيت عليهم السلام مظهرا من مظاهر الظلم؟ ألا يكفي ما ظهر على يد العباسيين من قتل أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وأشياعهم؟ إذن لماذا تقتصر القضية على السفياني وحده؟ نقول: هؤلاء حينما ظهروا بنو أمية وابن العباس بدعوى أنهم أصحاب إصلاح وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان ذلك كذبا وتزويرا، لافتتهم لافتة إصلاح. لكن السفياني حينما يريد أن يقتل شيعة أهل البيت عليهم السلام يقتلهم على أنهم شيعة أهل البيت، يتجاهر بالظلم والعدوان، لا يخفي لنفسه شيء، لا يرفع لافتة وإصلاح، دائما يكون يتصدى. هذا سفيان يتصدى لتصفية شيعة أهل البيت. صحيح في بادئ الأمر يكون السفياني مظهرا من مظاهر الإصلاح، حركة دينية في بادئ أمره، يدعي في بدء أمره بالعبادة والتقرب إلى الله منافقا كما عبرت عنه الروايات، منافق يظهر عليه سيماء العبادة حتى يكون أصفر اللون ليغرر أو يغرر بالناس، يحاول أن ينشر العدل بين الناس، يحاول أن يصطحب العلماء، رجل منافق يأخذ العلماء قهرا وغضبا ليأخذ من العلماء مشروعية تحركه، يأثرهم، فمن أبى منهم قتله. في بادئ الأمر لم يكن السفياني رجلا ظالما، هكذا يظهر للناس. لكننا حينما نريد أن نستعرض استعراضا تاريخيا لعداء الأمويين لأهل البيت عليهم السلام، وأن نقف ونحلل قول النبي صلى الله عليه وآله أن أبا سفيان حارب النبي، مضمون حديثه أبو سفيان حاربني ومعاوية حارب عليا والمهدي يحاربه السفياني، يعني سلسلة متأول من العداء لأهل البيت عليهم السلام. إذا رجعنا إلى قول المقريزي صاح الكتاب النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني هاشم، كتاب مهم جدا يكشف فيه خبث هؤلاء وسوء سريرتهم وتعديهم على الله وعلى رسوله وعلى أهل بيته. يطرح المقريزي المؤرخ المصري من علماء السنة من علماء الشافعية، لكنه رجل منصف صاحب كتاب القصص المقريزية في تاريخ مصر، ثلاث مجلدات صحان يذكر فيها تاريخ مصر ويشير إلى خطايا ويتعرض إلى فضائل أهل البيت عليهم السلام. المقريزي في كتابه النزاع والتقاسم فيما بين بني أمية وبني هاشم يطرح نظريتين تؤيدان أو تؤكدان سبب هذا العداء المتأصل بين الأمويين والهاشميين، ليؤكد لنا قول الإمام الصادق عليه السلام في هذا العداء وفلسفة هذا العداء وخلاصة هذا العداء. قال عليه السلام: نحن بيتان تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. هاي خلاصة نزاع الهاشميين مع الأمويين، يعني عداء عقائدي، عداء بين الكفر والإيمان. المقريزي يلخص هذا العداء تاريخيا، الإمام الصادق عليه السلام يؤكده ويلخصه عقائديا، المقريزي يلخصه تاريخيا. يطرح المقريزي نظريتان. النظرية الأولى يقول حينما ولد هاشم وأمية ولدا توأمين وكانا متلاصقين فيما بينهما، وحينما أراد أن يرسلان أراد أهلهما أن يرسلاهما وضع بينهما السيف ففصل هاشم عن أمية فوقع بينهما السيف. يقول سبب العداء بين هؤلاء وهؤلاء هي تلك الحادثة، أن السيف وقع بين التوأمين فوقع فيما بينهما إلى الأبد. هذه نظرية. النظرية الأخرى التي يطرحها المقريزي في عداء الأمويين للهاشميين يستعرض قضية تاريخية ولعلها ستكون أصح من الأولى وأصح من سابقتها. يقول هاشم رجل كريم عند قريش وشيخ قريش وشيخ مكه، وأمية بعكسه رجل منبوذ لا يعترف به أهل مكة، مبعد دائما. فكان أمية يكره هاشم وينافسه ويحقد عليه، فتخاصم هاشم عند قريش وقال كل من يهيئ 100 ناقة بيض سود الأحداث يذبحها لأهل مكة في اليوم الفلاني فهو الذي يحوز منصب مشيخة قريش، لأن مشيخة قريش ومشيخة مكة تتوقف على كرم الشخص وعلى شهامته، لأنهم يرفضون الحاج، يقومون بواجب الحاج. الهاشميون كانوا هم يستقبلون الحاج حجاج بيت الله حتى في الجاهلية، كان الحج موجودا، يقومون بخدمة الحجاج ويهيئون لهم من المأكل والمطعم والمسكن. فكان المشيخة تنصب على هذه الميزة، ميزة الكرم والشهامة. تواعد الاثنان أمام قريش، ولما صار يوم الوعد جاء هاشم ب100 ناقة بيضاء سود الأحداث ذبحها ووزعها لقريش، ولم يأتي أمية بناقة واحدة لأنه معروف ببخله. فقرر قريش أن يبعدوا أمية خارج مكة 10 سنوات يجلوه من مكة هو وأولاده. فحقد أمية على هاشم والهاشميين. يقول المقريزي هذا هو السبب الذي أظهر عداء وكره أمية لهاشم، وتأثر هذا العداء في بنيه حتى تجد الروايات التي تؤكد على ظهور السفياني أنه رجل ظالم يقتل أم ولده، يقول الأم إلى أن يقتل زوجته، ويقول يا رب ساغي والنار، يسير ويقول يا رب ساغي والنار. الثغر ممن ولمن لمن ينتقم السفياني؟ ينتقم من شيعة أهل البيت ومن أهل البيت، يحاول الانتقام من المهدي عليه السلام ليرد كرامة الأمويين المفقودة في نظره، ولذلك يقول يا رب ساري والنار، أنا أريد أن أحصل على ساري وليكن مصيري النار. لا يقوم. هذه الدوافع دوافع تاريخية، يعني دوافع موروثة، دوافع متأصلة عند السفياني وعند من يسير على خط السفياني، دائما بغض لأهل البيت، عداء لأهل البيت، منافسة لأهل البيت. إذن يكون السفياني مهيئا بنفسه وبأصحابه لهذه الحركة التي يحاول فيها أن يصد بها الإمام المهدي. الروايات تتحدث أن السفياني في أحد الأيام يكون نائما فيأتيه نداء ويقول له اخرج، فيستيقظ ثم ينام، فيأتيه نداء ثاني اخرج، فيجلس فزعا خائفا. في المرة الثالثة ينام ويأتيه النداء اخرج فإن قومك على الباب، يعني هو لم يكن مستعدا في حركته لأن يتحرك على رأس جيش، لكن هو رجل طموح، عنده طموح، يطمح في أن يستولي على الشام. تقول الرواية يستيقظ سفياني من النوم فيفتح الباب فيجد 7 نفر من أصحابه واقفون، وأحدهم يحمل راية، فيقولون له اخرج ونحن معك. 7 أشخاص فقط يبدأ بهم، يتحرك السفياني بهؤلاء 7، وأحدهم يحمل راية. تقول الروايات ما رأى هذه الراية أحد إلا وانهزم. يقوم السفياني بالاستيلاء على دمشق ويقاتل صاحب دمشق، فيندحر صاحب دمشق ويستولي السفياني على بلاد دمشق يعني سوريا، ثم يطمح أن يستولي على البلدان الشامية الأخرى. بلاد الشام جغرافيا الآن مقسمة إلى ماذا؟ إلى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. الروايات تقسم بلاد الشام إلى سوريا والأردن وفلسطين وحمص وحلب، وبعضها تقسم بدل حلب قنسرين، يبدو أن قنسرين منطقة في سوريا منطقة جبلية. فيقول الإمام عليه السلام: يستوي على الكور الخمس، يستوي على الكور الخمس خلال ستة أشهر من خروج السفياني، من ظهوره في الشام حتى مقتله 15 شهرا، ستة أشهر في الشام يرتب فيها أمره، وتسعة أشهر يحكم فيها، يعني ستة أشهر قتال حتى يسيطر بعد ذلك، وتسعة أشهر يحكم فيها. هناك معادلات سياسية مضطربة في بلاد الشام ستكون، وعلى ضوئها يتحرك السفياني. ولعلنا نجد اضطراب في أكثر بلدان العالم وبالأخص بلدان الشام، سوريا ولبنان وفلسطين إلى آخره، يتحرك على ضوء اضطرابات عدة، فيسيطر على هذه القوى الخمس أو البلدان الخمس. حينما يسيطر يجد هناك بعد ذلك معارضات سياسية، حركات مسلحة تحاول أن تقضي على السفياني وتسيطر على بلاد الشام. أحد هذه الرايات كما عبرت الروايات بأنها راية الأزهر، صفة من صفات هذا القائد أزهر، يعني أشقر أصحب. فيصطدم مع السفياني فيقتلان، فيقتل السفياني الأصحب، يقتله ويسيطر على جيشه، يتحرك بعد ذلك صاحب راية أخرى تسمى براية الأصحب، أبقى فسده أبقى لا نعلم، الله يعلم، أبقى كون أنه مثلا فيه بقع تميزه عن غيره، بهق فيه لعله، على كل حال اسمه أو فسده الأبقى، فيسيطر على الأبقى ويقتله ويقتل جيشه. هاتان الحركتان المعارضتان للسفياني تنتهيان. حينما يسمع بعض البلدان العربية أو تسمع بعض البلدان العربية تحرك السفياني، يحاول أحدهم أن يتحرك باتجاه الشام ليصد السفياني، وهو المغربي يحكم مصر، لأن مصر دائما تكون في صدارة الأحداث على أنها هي في مقدمة الدول العربية. فهذا الرجل المغربي لا يريد أن يسيطر أحد على البلدان العربية وهو موجود. المغربي إما نسبة إلى المغرب وبعض الرواية تشير إلى أنه فعلا يأتي من المغرب ويتوجه إلى مصر ويستولي على مصر فيسمى بالمصري أو بالمغربي، يسمى بالمغربي. بعض الروايات تقول أيضا تسميه بالمصري. إما هو نسبة إلى المغرب أو هو لقب له المغربي، يتجه إلى السفياني ليصد حركته قبل أن يصل إلى بلاد الشام. يستقبله السفياني عند خروجه فيقتتلان فيما بينهما، فالسفياني يقتل المغربي ويسيطر على جيشه. هذه ثلاث حركات معارضة للسفياني تنتهي. حركة أخرى أهم من تلك الحركات وأخطر وأوسع، وهي جيش الأسراد. الترك يحذرون من حركة السفياني طبعا للتذكير، المغربي والأوقع والأصب هناك أصحاب ضلال ليس رايات هدى حتى يصدون السفياني، إنما رايات ضلال صراع سياسي لا أكثر، يتنافسون على منصب مناصب على الشام، يتنافسون يعني لن يصدوا السفياني باعتباره رجل ظالم، لا، محاولة التنافس. الأتراك كذلك يحاولون أن يصدوا السفياني. بعض الروايات تشير إشارة من بعيد على أن الروس يتحالفون أيضا مع الأتراك، لأنه رجل يوحد بلاد الشام يطمح للاستيلاء على البلدان الجوار، البلدان الأخرى، فيتحفز الأتراك عند الحدود التركية السورية في منطقة تسمى قبقيسيا. قبقيسيا منطقة حدودية بين سوريا وتركيا، ولعلها اليوم تسمى باسم آخر لكن اسمها التاريخي قبقيسيا. فيقتتلان يتحاربان الأتراك والسفياني، حتى تقول بعض الروايات أن أشد معركة تحدث هي هذه المعركة، معركة قبقيسيا بين الأتراك من جهة وحلفائهم وبين السفياني وحلفائهم. يبدو أن السفياني أيضا يستعين بجيش غربي، لأنه لا يقدر في حركته هذه على أن يتحرك بجيشه المحدود، ولذا حين حركته ودخوله إلى العراق يرفع شعار لم يكن بالشعار الإسلامي، يرفع الصليب، ولعله إشارة إلى تحالف الغربي مع السفياني. فإذا هناك صراع بين السفيان وخلفائه من جهة، وبين الأتراك وخلفائهم من جهة أخرى. ينتهي هذا الصراع والقتال بمجزرة عظيمة يسقط فيها الكثير، وينتهي بهزيمة الأتراك، فيتوجه السفياني إلى هدفه. هدفه ماذا؟ الكوفة. أهم هدف عنده الكوفة، لا يهمه شيء غير الكوفة، لأنه هو يسمع في هذه الحال عندما يسيطر على الشام في تلك الفترة، يسمع هناك ظهور أولي للإمام المهدي عليه السلام، حركة ربما لم تكن بعنوان حركة مهدوية، لكن حركة تشيع يقلقه ذلك ويخاف منه. يسمع بحركة الخراساني واليماني، يسمع بحركة شعيب بن صالح، يسمع بحركات شيعية، لأن الخراساني يكون خروجه قبل السفياني بخمسة أشهر، فيريبه ذلك ويخاف منه، فيحاول أن يتوجه إلى الكوفة ليسيطر عليها، لأنه هو عنده أخبار كما نحن عندنا أخبار أن عاصمة الإمام عليه السلام هي الكوفة. قوة الإمام الكوفة، العراق، شيعة العراق، قوة الإمام وعاصمة الإمام الكوفة، لذا يحاول أن يصفي هذه الحركة وأن يتبق الأحداث ليسيطر على الكوفة، فيتوجه بجيشه إلى الكوفة، جيش جرار، جيش عظيم لا يقوى أحد على صده. الكوفة ليس فيها قوة عسكرية منظمة، بل قوة أخرى تخرج لتأييد السفياني الشيطاني. المهم لم تكن هناك قوات عسكرية تدافع عن الكوفة، لكن بإذن الله تعالى حينما يدخل جيش السفياني إلى الكوفة يدخل وهو جيش ضعيف مهزوم منكسر خائر، والسبب في ذلك كما عن أمير المؤمنين عليه السلام أن هناك قتال سيحدث داخل جيش السفياني، نزاع يتنازع جيش السفياني فيما بينه. كيف يتنازع؟ تقول الرواية حينما يدخل إلى العراق بمحاذاة الفرات من سوريا، بمحاذاة الفرات ينظر قومه وجيشه إلى كنز في الفرات، فيكسر الفرات عن كنز من ذهب وفضة، قال أمير المؤمنين عليه السلام حين رجوعه من صفين أو ذهابه إلى أحد معارك صفين، يتوضأ ويؤذن ويصلي ثم يقوم على منبره عليه السلام فيخطب الناس ويشير إلى هذه الملحمة ويقول: كأني بالفرات يسهر عن كنز من ذهب وفضة فيقتتل القوم عليه. تظهر ضحايا كثيرة من جيش السفيان، أطراف متعددة في جيش السفياني تتنازع على هذا الكنز، لأن جيش السفياني لم يكن اتجاها واحدا، اتجاهات متعددة يجمعها السفياني تحت راية واحدة وعنوان واحد وهدف واحد. فيقتتل القوم قتالا عنيفا، فيتحير السفياني مع من يقوم، كلهم جيشه، الجميع يريدون الكنز، هم ليسوا اصحاب دين ولا اصحاب مبدا، اصحاب دنيا، اصحاب مال، يريدون الكنز فيقتتلون عليه. يعني جيش لم يكن جيشا عقائديا، جيشا ماديا مهزوم. فإذا اقتتلوا جميعا وما يبقى منهم إلا نصفه أو ثلثه، ينظرون إلى الفرات لم يجدوا كنز. لم يجدوا كنز، خيل الله لهم وأخذ بأبصارهم بأنه كنز لأجل أن يجعل في جيش السفيان ضعف وهزيمة وفتنة، وإلا من يدفع عن أهل الكوفة إلا هذه القضية. فيتحرك ويتوجه إلى الكوفة بعد هذه الهزيمة بين جيشه، يجعل الله كيدهم بينهم أو كيدهم في نحورهم، فيتوجه إلى الكوفة ويأتي مسجدها ويجلس على منبرها ويخطب، ويتصور أنه قضي الأمر وانتهى كل شيء واستولى على الكوفة ولم تكن هناك أي معارضة بعد ذلك. وبين وصوله إلى الكوفة هناك حركات مؤيدة لسفياني تظهر، حركة الشيطاني تعبر عنه الروايات بأنه ينبع كما ينبع الماء، ينبع كما ينبع الماء، إشارة إلى سرعة ظهوره ومفاجأة الناس به. رجل من أهل الكوفة غير معروف، عند دخول أو وصول السفياني على مشارف الكوفة يجمع أصحابه على الشيطاني، والشيطاني اسم من أسماء الشيطان، فيحاول أن يأخذ البيعة للسفياني ويجبر الناس على تأييد السفياني. فيدخل السفياني فيقتل كل من عارضه من العلماء وغيرهم، فيقتل بالناس مقتلة عظيمة، ويأخذ طفلين اسمهما حسن وحسين، اشار الى تشيعهما مجرد الاسم حسن وحسين، فياخذهما فيصرفهما في الكوفة ويغري القدور كما في تعبير الشافعي المقدسي في كتاب البدء والتاريخ، رجل من علماء الشافعية يقول يغني قدور الزيت فيلقي الناس فيها، رجل ظالم متجبر متكبر. ثم يأخذ العلماء ويطلب منهم إقرار وتأييد لحركته، فلم يستطع أن يأخذ شيء منهم. لذا الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق يوصي شيعته بتغييب وجوههم عنه، أي يغيبوا وجوههم عنهم لأجل أن لا تكون هناك ضحايا، لأنه لا يستطيع مطاردة الجميع، كل من يجده أمانه يقتله وكل من يختفي عنه يسلم. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يوصي بأن يغيب الناس أو يغيب الرجال وجوههم عنه، فيدفع الله تعالى بهذا التغييب خطر وشر السفياني. والحمد لله رب العالمين.